بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له والسامعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى على قوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا، ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى أن قال: ربنا وتقبل دعاء. ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا ومن دخله أمن، ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له
أو أخيه فيه.
قال: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرض له، كما وصفها في سورة المائدة بقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أن يرفع عنهم بسبب تعظيمها السوء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض. وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل الرحمن، كما قال تعالى:
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. فهذا البيت والكعبة وبيت الله العتيق الحرام جعله الله عز وجل أمنا للناس وأمانا لهم، ومن ارتكب ما يوجب الحد خارج الحرم ولاذ بالحرم فإنه لا يقام عليه الحد فيه، وإنما يضيق عليه حتى يخرج خارج الحل ويقام عليه الحد. وأما من انتهك حرمة المكان هو بيت الله العتيق والحرم وارتكب ما يوجب الحد فيه فإنه يقام عليه الحد ولو كان داخل الحرم، وهذا يدل على شرف هذا المكان وأمنه، ولذلك لا ينفر صيده ولا يعضد شوكه ولا يقطع شجره وغرسه، كل هذا ممنوع منه من دخل في داخل حدود الحرم، لا يعضد الشجر الذي فيه إلا الإذخر، فإنه لبنيانه وقوله نوع من النبات، ولا ينفر صيده، الصيد الذي فيه والطيور التي فيه لا تنفر فهي آمنة، فكيف بالإنسان الذي يدخله هو آمن أيضا. نعم، هذا يدل على شرف هذا المكان. وإذا دخل الإنسان عند الكعبة ودخل بيت الحرام لابد له أن يستشعر هذه المعاني حتى يعظم هذا المكان، وهو المكان الوحيد على وجه الأرض الذي يطوف به العبد حول مجموعة أحجار تعبدا لله عز وجل، فلا يوجد مكان على وجه الأرض يجوز الطواف فيه تعبدا وتنسكا إلا حول أحجار الكعبة، شرفها الله وزادها تشريفا، كما سيأتي ويتنازع العلماء أيهما أفضل، الصلاة عند الكعبة أم الطواف، كما سيأتي التفصيل في ذلك. فلا يطاف تعبدا لله عز وجل إلا حول الكعبة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام عن الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهذا طواف ليس تعبدا وتنسكا. ولو طاف الإنسان حول أي بقعة أو حجر أو شجر أو ضريح أو صنم أو قبر أو غير ذلك، لو طاف تعبدا لصار مشركا على القول الراجح من قول العلماء، ولو كان يطوف لله عز وجل. وذهب وهذا قول أكثر مشايخنا منهم الشيخ صالح الفوزان، إذا طاف الإنسان حول غير الكعبة ولو كان يقصر بهذا الطواف الطواف لله عز وجل فإنه مشرك. وأما إذا وعند بعض العلماء أنه ليس بمشرك وإنما ارتكب محرما عظيما إذا كان يطوف لله. أما إذا كان يطوف لغير الله عز وجل فإنه يكون مشركا، لأن الطواف عبادة كما قال سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. فالطواف عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل ولا تقع إلا حول الكعبة. ولذلك عند البخاري في صحيحه لما جاء عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود، والسنة في الحجر ثلاث سنن: يضع جبهته عليه ويقبله ويستلمه بيديه إذا تمكن من ذلك، يضع عليه الجبهة ويقبله ويستلمه. لما قبل عمر الحجر كما عند البخاري في صحيحه قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. لذلك تجد العجب في المناسك، حجر تلقيه بحجر فتلقي الجمرات على عمود مثل هذا، تلقي بها بحجر تعبدا، وتطوف حول مجموعة أحجار الكعبة تعبدا، وتلتقط حصيات لترمي بها حجرا تعبدا. لذلك تظهر معالم الامتثال والتوحيد والانقياد لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام جلية جدا في الحج، حيث أنك يعني تذهب لكي ترمي حجرا بحجر وحصيات، وقد تموت بسبب هذا الرمي. فأكثر الذين يموتون في الحج في الزحام أين يموتون؟ عند رمي الجمرات. ولكن يذهب الإنسان تعبدا لله عز وجل وتنسكا وانقيادا وامتثالا لأمره جل وعلا، فتظهر معالم التوحيد بإخلاص النية لله عز وجل ومعالم الانقياد والامتثال جلية في الحج. ذلك من أراد أن يتكلم عن الانقياد والامتثال لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام وإن لم تظهر العلة في الحكم فإنه لا بد أن يتكلم في مناسك الحج. ترمل أحيانا ولا يجوز لك هذا الرمل أحيانا، تلبس ملابس خاصة في وقت معين ولا يجوز أن تلبسها تعبدا في وقت آخر، وهكذا ترقى جبلا تعبدا وجبل آخر لا يجوز أن ترقيه، فلا يجوز أن ترقى جبل عرفة وترقى جبل الصفا والمروة تعبدا، وهكذا. معاني الامتثال والانقياد واضحة ومهمة جدا في حج بيت الله الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك عاما بعد عام مع قبوله جل وعلا وتوفيقه لنا بحجة المبرور. نعم. وحتى أن الناس الذين لم يحجوا جعل الله عز وجل لهم الأضحية حتى يتشبهوا بحجاج بيت الله الحرام، فالحاج القارن والمتمتع عليه نسك وهو ذبح شاة أو سبع بدنة بقرة أو بعيرة، وغير الحاج يتنسك بإراقة دم الأضحية تشبها بالحاج. وإذا دخل العشر والحاج والمعتمر لا يأخذ لا من شعره ولا من أظفاره، وإذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد المسلم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، هذا أيضا تعبد وتنسك. الحاج لا يشرع له على الصحيح من قول العلماء أو الصواب لا يشرع له صيام يوم عرفة، وغير الحاج يشرع له صيام يوم عرفة، بل يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية امتثال. وتعبد وتنسك، تنسك بترك الصيام للحاج وتنسك بالصيام لغير الحاج، امتثال عظيم في الحج. نعم نعم نعم. أن الطواف عبادة لا يشرع إلا في هذه البقعة. نعم، لكنه طاف حول غير الكعبة وهذا لا يشرع له، لا يشرع له أن يطوف إلا في هذا المكان فقط تعبدا وتنسكا لله عز وجل، فكأنه شرع شرعا جديدا الطواف حول غير الكعبة. هذا قول بعض العلماء من الشيخ صالح على الشيخ أنه بدعة، لكن لها ليس البدعة شركية وإنما هو محرم تحريما عظيما، لأنه فعله لله سبحانه وتعالى قياسا على من ذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله، كما في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، ضبط أظن ببوانة بالكسر والضم، بالفتح والضم ببوانة وببوانة، فقال أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر. وقبلها قال له عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر، أو قال بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من أجل. هذا قول بعض العلماء أنه بدعة ليست شركة، ولكن رأي أكثر مشايخنا أنه شرك، أن الطواف ولو لله غير عند غير الكعبة شرك والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وما هذا الشرف إلا لشرف بنيه أولا وهو خليل الرحمن، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف
هذا على صيغة الأمر والخبر، على صيغة الأمر، وهناك قراءة تنظر أجمع قراءات مع حمزة وشوف واتخذوا على صيغة الخبر كما سيأتي في القراءة المتواترة السبعية، واتخذوا بصيغة الأمر، أما واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى هذه صيغة واتخذوا أمر، واتخذوا صيغة خبر. نعم شوف ويجد قراءة واتخذوا نعم
اتخذوا نافع وابن عامر وافقهم الحسن
نافع قد يعني عندكم قالون أنتم واتخذوا قالون واش نافع وابن عامر
نعم نافع وابن عامر وافقهم الحسن
يعني هذه قراءة سبعية
نعم واتخذوا الباطل
نعم واتخذوا الباطل نعم. هذه قراءة أيضا سبعية متواترة واتخذوا على صيغة الخبر نعم، وهو خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر نعم. نافع وابن عامر
نافع وابن عامر وعطفهم من
أسر المتواتر نافع وابن عامر نعم نعم. ها؟ اتخذوا صيغة الماضي هذا خبر، اتخذوا بصيغة الأمر فعل أمر هذا إنشاء أمر. نعم. حتى على صيغة الماضي الخبر يقصد به الأمر. كقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر بمعنى الأمر، الإرضاع حولين. نعم. وهذا له نظائر كثيرة في الكتاب العزيز. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شباء النميري.
هكذا عمر عندكم جميعا، وفي نسخة عمرو هو خطأ. نعم. انظر عمر بن شباء حمزة. نعم.
قال: حدثنا عمر بن شبا النميري، حدثنا أبو خلف عن عبد الله بن عيسى، حدثنا داود ابن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: مقام إبراهيم الحرم كله. وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج عن ابن جريج قال:
ولذلك من لم يستطع أن يصلي خلف المقام مباشرة فإنه يجزئه صلاة ركعتين بعد الطواف في أي مكان في المسجد، بل في أي مكان داخلة الحرم، حدود الحرم الجهرانة من جهة والتنعيم من الجهة الأخرى، حدود الحرم كله. لذلك تنازع العلماء في المقصود ب 100,000 صلاة إذا صلى الإنسان في الحرم في بيت الله الحرام، فصلاته 100,000 صلاة، هل يدخل في ذلك كل حدود الحرم أم مسجد الكعبة فقط؟ فيه نزاع بين العلماء، واختار الشيخ محمد العثيمين أن هذا خاص بمسجد الكعبة لرواية مسجد الكعبة، والأظهر خلاف ذلك، والذي عليه جمهور علمائنا ومشايخنا أن كل ما كان داخل الحرم من المساجد يدخل في هذا الفضل. الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من أي؟ من دار أم هانئ، ولا شك أن دار أم هانئ ليست داخلة مسجد الكعبة، فدل ذلك، وهذا يقوي جدا القول بأن كل حدود الحرم تدخل في هذا الفضل، تدخل في هذا الفضل. ولكن المعترضون قالوا أن استدلوا بأدلة غير هذا، والأظهر أن كل حدود الحرم تدخل في هذا الفضل، وإن كان أفضلها بيت الله الحرام الكعبة والمسجد العتيق، لكن الأظهر هو الذي عليه الأكثر والجمهور بما أذكر أن كل حدود الحرم تدخل في ذلك في هذا الفضل. نعم. نعم.
عمر ابن شبة.
نعم. نعم.
عمر ابن شبة بفتح المرجمة والتجديد الموحدة ابن عبيدة ابن زيد النمير
ابن إيه؟ ابن علي.
ابن عبيدة.
عبيدة.
نعم. ابن زيد النميري بن نون مصغر، أبو زيد ابن أبي معاذ البصري نزيل بغداد، صدوق لنا تصانيف من كبار 11، مات سنة 62 وقد جاوز 90.
صدوق له تصانيف.
نعم.
أظن له كتاب في حول مكة، عمر بن شبع. نعم.
قال رحمه الله
شبع النميري تصغير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقال: سمعت بن عباس رضي الله عنهما قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكرها هنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد. ثم قال: ومقام إبراهيم يعد كثير مقام إبراهيم الحج كله. ثم فسره لعطاء فقال: التعريف وصلتان بعرفة والمشعر ومنى.
وعطاء من أعلم العلماء في المناسك، وله منسك تبع مؤخرا مؤخرا على يد بعض طلاب العلم يسمى منسك عطاء، ومن أقدم المناسك وأعظم المناسك. علماء يجعلون مناسك منسك ابن تيمية، منسك الألباني، منسك ابن عثيمين، وأقدمها وأجلها منسك عطاء بن أبي رباح. إذ لما جاء ابن عباس قوم يسألونه قال: تسألون وفيكم عطاء؟ يعني ارجعوا إلى عطاء في الفتوى في المناسك والحج. فكان يرد إليه الفتوى من كبار العلماء والصحابة والتابعين، عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس، لكن كان له شأن عظيم في المناسك، فكان من أعلم الناس في المناسك رحمه الله. نعم.
قال: ثم فسره لعطاء فقال: التعريف وصلتان بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: لا، ولكن قال: مقام إبراهيم الحج كله. قلت: أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال: نعم سمعته منه. وقال شفاءً الثوري عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: الحجر مقام إبراهيم نبي الله، ثم جعله الله رحمة فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة، ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح.
وقال السدي قرئ هذا على شيخنا. وقال السدي نعم.
وقال السدي: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. وحكاه القرطبي وضعفه ورجحه غيره، وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس.
نعم. قال شيخنا سلمه الله: والصواب أنه الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عند بنائه للكعبة. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه: سمعت جابرا يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال عثمان ابن أبي شيبة: أخبر.
وهذا الإسناد فيه ماذا؟ فيه عن عنة بن جريج وهو مدلس، ولكن هذا المعنى له شواهد، فمما وافق فيه عمر الوحي هذا، لما قال: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال عمر: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك بالحجاب فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. ووافق عمر أيضا الحق في أسارة بدر، كان الحق معه، مع أنه نازع الصديقة الأكبر أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، كان الحق مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعمر ملهم، ولو كان في الأمة محدث لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه، وافق الوحي، وهذا من موافقته للوحي رضي الله عنه. ولا نقول الوحي وافق عمر، وإنما نقول عمر هو الذي وافق الوحي، فهو ملهم مسدد رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وقال
عمر: من أبغض الناس إلى الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة، من أبغض الناس إلى قلوب الرافضة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وقال عثمان ابن أبي شيبة: أخبرنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسر قال: قال عمر: قلت يا رسول الله.
عن إسحاق ولا عن أبي إسحاق؟
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق. نعم.
قال: عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: قال عمر: قلت يا رسول الله، هذا مقام خليل ربنا. قال نعم. قال أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردوية حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا غيلان ابن عبد الصمد.
انظر دعلج بن أحمد.
قال حدثنا غيلان بن عبد الصمد حدثنا مسروق بن المرزبان حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بمقام إبراهيم فقال يا رسول الله أليس نقوم مقام خليلي ربنا؟ قال بلى. قال أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
وقال أيضا مسروق بن المرزبان.
وقال ابن مردوية حدثنا
في الشنطة يا نبي في قلم في الشنطة الحمد لله. هذا قلمك انت؟ لا في شيء. زيادة نعم.
قال وقال ابن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن محمد القزويني حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد عن
قال ابن مردوية أعد
قال ابن مردوية حدثنا محمد بن ابن أحمد بن محمد القزويني
محمد ولا علي
أحمد بن محمد حدثنا محمد بن أحمد بن محمد القزويني
عندكم محمد علي لابد أن يكون علي وأنا عندي علي أيضا علي بنسخة علي انظر يا حمزة علي بن أحمد بن محمد القزويني ولا محمد بن أحمد
قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد
هكذا علي بن الحسين عن الجنيد ولا ابن الجنيد ابن نعم لا ليس علي حدثنا علي بن الحسن ابن الجنيد ولا عن الجنيد حدثنا الجنيد يراجع هذا أيضا هل علي بن الحسين هو ابن الجنيد ولا يحدث عن الجنيد نعم.
قال حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم قال له عمر يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال نعم قال الوليد قلت لمالك هكذا حدثك وهكذا حدثك واتخذوا قال نعم هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب
واتخذوا نعم
هكذا حدثك واتخذوا قال نعم هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب
نعم وسبق أن هذه قال شيخنا ينظر القراءات وكما سمعت أنها قراءة نافع برويه ورش وقالون ورواية ابن عامر نعم
أحمد لا يوجد
أحمد معك الميزان انظر دعلج بن أحمد
مسروق بن المرزبان
نعم
بسكون الراء وضم الزاي بعدها موحدة
نعم بسكون ايه
بسكون الراء وضم الزاي بعدها موحدة نعم. الكندي أبو سعيد الكوفي صدوق له أوهام من العاشرة مات سنة 40
صدوق له أوهام نعم والثالث والرابع علي بن أحمد القزويني ولا محمد بن أحمد وعلي بن الحسن ابن الجنيد ولا يروي عن الجنيد. نعم.
قال رحمه الله: وقد روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم نحوه. وقال البخاري: باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون. حدثنا
نعم لكننا لم نصلح أنه جلس عنه قال حدثنا
قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وقال: وبلغني معتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى
ليبدلن
إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله.
عسى ربه إن طلقتن أي يبدله وليس يبدله. انظر أن يبدله فيها قراءة يبدله أي التحريم.
قال: إن انتهيتن أو ليبدل
لا فتح الله
أو ليبدلن الله
لا ليبدلن أو ليبدلن أو ليبدلن الله
أو ليبدلن إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه فقالت: يا عمر، أما في رسول الله
حتى أتيت
حتى أتيت إحدى نسائه فقالت: يا عمر، أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، الآية. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى ابن أيوب حدثني حميد قال: سمعت أنسا وعمر رضي الله عنهما هكذا.
أنسا وعمر ولا عن عمر؟
قال: سمعت أنسا عن عمر رضي الله عنهما هكذا. ساقه البخاري هاهنا. وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري، وقد تفرد بالرواية عنه البخاري من بين أصحاب الكتب الستة، وروى عنه البقون بواسطة. وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه
البخاري كان رحالة رحل فحق له أن يرحل إليه، كان من تلاميذ مسلم بن حجاج النيسابوري صاحب الصحيح، كان يجله، كان يقول له: دعني أقبل يديك يا أستاذ الأستاذين. البخاري يروي عن أحد المصريين بدون واسطة، وينفرد بهذا دون أصحاب الكتب الستة. توفيق الله سبحانه وتعالى. البخاري هو رجل من بلاد من وراء النهر، بلاد بخارى، أعجمي ليس عربي، ولكن سبق العرب بهمته العالية بعد توفيق الله له رحمة الله عليه. هو إسماعيل البخاري الذي لا يوجد كتب مصنفة أعظم من كتابه. وأما قول الشافعي رحمه الله: ما تحت أديم السماء أصح من موطئ مالك، فهذا كان قبل أن يصنف البخاري صحيح. هو أعظم الكتب المصنفة مطلقا صحيح البخاري. حتى قيل: لو حلف رجل عزيز بالطلاق أن كل ما في البخاري من كلام محمد عليه الصلاة والسلام لما لزمه أن يطلق امرأته لم يحلف، فكله من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. انتقاه من 100,000 حديث، انتقى منها 4,000 حديث غير المكرر، بل المكرر 7، يعني 100,000 اختار منها 4,000 فقط، ودرجة 96,000 رحمة الله عليه. ومع أنه قال وما تركت من الصحيح أكثر، فليس معنى أنه رأي الحديث ليس في البخاري ليس معنى أنه ضعيف، لا لا يلزم، لأن البخاري انتقى حديثه نقاوة عجيبة رحمة الله عليه. نعم أن يبدله يبدله
أن يبدله نافع.
نعم.
وأبو عمرو.
نعم.
وأبو جعفر وافقهم اليزيد.
نافع وأبو عمرو وأبو جعفر
وافقهم اليزيد.
نعم.
أن يبدله الباقون.
نعم جيد. نعم نعم حمزة.
شيخ لا يوجد علي بن حسين بن الجنين ولا محمد،
ويوجد علي بن أحمد بن محمد القزويني من شيوخ بن مردوية. نعم انظروا في الميزانية. ها؟ لا دعلت خلاص دعلت لا دعلت لا يوجد. وعلي بن أحمد بن محمد القزويني وعلي بن الحسن بن الجنيد ولا عن الجنيد. نعم نعم.
قال رحمه الله وروى عنه الباقون بواسطة، وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال سناد الحديث، وإنما لم يسنده لأن يحيى ابن أيوب الغافقي فيه شيء كما قال الإمام أحمد فيه هو سيء الحفظ والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه ووافقت ربي عز وجل في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه في الغيرة، فقلنا له
في الغيرة
بالكسر
الغيرة الخمس الغيرة والغيرة عرف الغيرة، والغيرة منها ما يحبه الله ويرضاه، الله عز وجل يغار وغيرة الله أن يأتي العبد محارما، من أجل ذلك حرم الله الفواحش، ومنها ما يمقته الله سبحانه وتعالى ولا يحبه، كأن يغار الإنسان غيرة على نسائه حتى يشك في كل شيء تفعله النساء، هذه الغيرة لا يحبها الله عز وجل ولا يرضاه. أما الغيرة على عرضه وعلى محارمه وعلى نسائه فهذه غيرة محمودة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يمقته الله. نعم. فالغيرة تؤدي إلى شك، هذه غير محمودة. أما الغيرة على المحارم وعلى النساء وعلى الأعراض فهذه غيرة محمودة. قال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير من سعد ولا الله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش، كما في الصحيح. أتعجبون لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكي تثبت فاحشة الزنا بأربعة شهود، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا رسول الله والله لو وجدت رجلا مع امرأة لضربته بالسيف غير مصفح، لا أضربه بعرض السيف وإنما أضربه بحده فأقتل. فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير من سعد ولا الله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش. فالغيرة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. الغيرة الشرعية محمود، لذلك الإمارة إذا قاد الناس بالإنسان إذا قاد الإنسان الناس بإمرة شرعية هذا شيء فيه خير، إذا قادهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسة شرعية، ذلك القول الذي يقول لا سياسة في الدين ولا الدين في السياسة، هذا قول علماني خبيث. العلمانية يحصرون الدين في المسجد، أما خارج المسجد حرية، افعل ما شئت خارج المسجد، ودينك اعبد ربك في المسجد، خارج المسجد افعل ما تشاء. هذا كفر وضلال والعياذ بالله. السياسة من الدين، ولكن يجب أن تكون سياسة شرعية وليس سياسة على التنازل والمداهنة في دين الله سبحانه. نعم.
قال الفروج الزبادي رحمه الله: الغيرة بالكسر الميرة، وغير بمعنى سوى، وتكون بمعنى لا. يقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ، أي جائع لا باغي، وبمعنى إلا وهو اسم.
هذا الغير ولا الغيرة؟
هذه الغيرة.
الغيرة. الغير. نعم.
كسر الميرة وغير بمعنى سوى، وتكون بمعنى لا. يقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ، أي جائع لا باغ، وبمعنى إلا وهو اسم ملازم لإضافة النعمة. ويقطع عنها لفظا إن فهم معناها، فتقدمت عليها ليس. وقيل: وقولهم لا غير لحم، وهو غير جيد، لأنه مسموع، لأنه مسموع في قول الشاعر.
لكن الغيرة ما تتكلم عن الشاعر؟ لا ودي أصلا.
الفتح غيرة. الفتح غيرة وغيرة.
غيرة. نعم. قال:
قال في الزبادي: وغيره، جعله غير ما كان، وحوله وبدله.
فقط. والغيرة.
الغيرة.
والغيرة تكلم عليها. بالتاء.
كما هو في النقطة. وغيرة قاس الحالة بن يزيد وكعين وكعين بس اسمه.
فقط. أين نرجع إلى هذا لما يقول فروز بعد؟ نرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الكتب المطولة في لسان العرب المنظور. نعم. نعم.
محمد بن أحمد بن محمد القزويني لا يوجد.
لا يوجد. وعلي يوجد.
علي بن الحسن بن جنين لا يوجد.
علي بن الحسن وعلي بن أحمد بن محمد القزويني. نعم. نعم.
قال: واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساؤه في الغيرة، فقلنا له: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت كذلك. ثم رواه أحمد عن يحيى وابن أبي عن يحيى.
ولذلك لما وقع من النساء النبي عليه الصلاة والسلام، لما دخل يوم المسجد في الصحيح البخاري في الصحيح، وكان ينتوي الاعتكاف صلى الله عليه وسلم، وإذا النساء قد ضربن الأخبية، فقال: البر أردتن انقضن الأخبية، وخرج ولم يعتكف وقضاه في شوال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا غار يغار غيرة شرعية، ولا صح أن يغار غيرة غير شرعية، خصوصا طالب العلم والعالم، لأنه قد تؤدي الغيرة غير الشرعية إلى مفاسد. بعض الناس يغار مثلا فيقيم الحد على من ارتكب ما يوجب الحد دون سلطة وإمارة، فهذا باطل. لذلك ما ينشر على الشاشات الآن باسم الإسلام من أنه يمسك شخص في ميدان ويقطع يده حجة أنه سرق، هذا ليس من الدين. إن كان الله جل وعلا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا الخطاب لمن؟ الحكام وذوي السلطان، وليس لكل أحد أن يقيم الحد، إلا تصبح البلاد غابة يأكل الكبير الصغير والقوي الضعيف. لا، هذا يرجع فيه للسلطان ومن له إمارة. نعم. إذا عطل الحدود إثمه على نفسه، وأما أحد الرعية فلا يقيمون الحدود، لا يجوز لهم ذلك كما أفسر العلماء. نعم.
لا يوجد.
طيب ارجع إلى ابن ابن مردويه. من يراجع؟ من يراجع هذا الاسناد والاخر ايضا علي بن الحسن؟ نبيل ان شاء الله. نعم.
قال: ورواه احمد عن يحيى وابن ابي عدي كلاهما عن حميد عن انس عن عمر رضي الله عنهم انه قال: وافقت ربي في ثلاث، او وافقني ربي في ثلاث، فذكره.
ان قوله وافقني ربي في ثلاث
المعروف افضل وافقت ربي.
وقد رواه البخاري عن عمرو بن عون والترمذي عن احمد بن منيع والنسائي عن يعقوب ابن ابراهيم الدورقي وابن ماجه عن محمد بن الصباح كلهم عن هشيم بن بشير به. ورواه الترمذي ايضا عن عبد بن حميد عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة والنسائي عن هناد وعن يحيى ابن ابي زائده كلاهما عن حميد وهو ابن تروية الطويل به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
تروية هذا لقب. نعم. كراهوية وراهوي. نعم.
وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه الإمام علي بن المديني عن يزيد ابن زريع عن حميد به. وقال: هذا من صحيح الحديث وهو بصري. ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه بسند آخر ولفظ آخر. فقال: حدثنا عقبة ابن مكرم أخبرنا.
هكذا ابن مكرم كما قال شيخنا على صورة اسم المفعول مكرم، أكرم الرباعي اسم مفعول منها، اسم مفعول من أكرم مكرم، واسم الفاعل مكرم. أما إذا كان الفعل ثلاثي فيكون اسم الفاعل على صيغة على وزن فاعل، ككتب كاتب، أكل آكل، نام نائم. أما اسم مفعول من الرباعي فإنه اسم مفعول يكون بضم أوله وفتح ما قبل الآخر، واسم الفاعل بضم أوله وكسر ما قبل الآخر. نعم. مكرم ومكرم. نعم.
فقال: حدثنا عقبة ابن مكرم أخبرنا سعيد بن عامر عن جويرية ابن أسماء.
جويرية
ابن بنتي.
نعم.
عن جويرية بنت أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال.
عن جويرية ابن أسماء رجل ليس معه.
جويرية رجل.
نعم رجل. جويرية رجل. نعم. منذ ترجمته جويرية ابن أسماء رجل ليس معه. ابن ليس بنت. نعم.
قال: عن جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسار بدر وفي مقام إبراهيم.
نعم. صح شيخنا قال أسار وقال الطالب أيضا أسار، قال وأسار هذا الموت. انظر أسرى وأسار وأسار. نعم. الفتح والضم. أسر أسرى أسارة أسارة. نعم.
نعم. القرآن أسارة تفيدونها.
نعم.
الآية أسارة.
وإياتوكم أسارة تفيدون. نعم. لكن هل فيها وجه أسارة؟ في أسارة بدر. نعم.
جويرية تصغير جارية. ابن أسماء ابن عبيد الضبعي بضم المعجم وفتح الموحدة البصري صدوق من السابعة مات سنة 73.
نعم. كان جويرية يصلح أن يكون اسم رجل ويصلح أن يكون اسم امرأة. جويرية. نعم. تصغير. نعم.
وقال أبو حاتم الرازي: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم: وافقني ربي في ثلاث، أو وافقت ربي قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله لو حجبت النساء فنزلت آية الحجاب. والثالثة لما مات عبد الله ابن أبي جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عليه. قلت يا رسول الله
صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات عبد الله بن أبي أخرجه من الحفرة ويعني أزال عنه التراب وألبسه رداء وصلى عليه. قال شيخنا حفظه الله: وكان ذلك قبل أن ينهى عن الصلاة على المشركين وأيضا مراعاة لحال ولده عبد الله ابن عبد الله بن أبي، كان صحابيا جليلا. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول رضي الله عنه ولعنة الله على أبيه، فأبوه رأس النفاق في المدينة عبد الله ابن أبي ابن سلول، وولده عبد الله صحابي جليل. لما قال عبد الله ابن أبي في إحدى الغزوات: ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز هو والأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعياذ بالله. فبلغ ذلك عبد الله بن أبي عبد الله ولده، فوقف على باب المدينة، فلما جاء أبوه ليجوز قال: والله لا تجوز حتى تعلم أنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. ثم انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحد أن يقتل أبي فمرني آتيك برأسه، والله لقد علمت الأوس والخزرج أنه ما من أحد أبر بأبيه مني، ولكني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فأرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه ولنحسن صحبته، لا يتحدث الناس أن محمدا إن محمدا يقتل أصحابه. لذلك المنافق يعامل في الدنيا معاملة المؤمنين إذا لم يظهر نفاقه. ولذلك النبي عليه السلام أزال عنه الغبار لما أخرجه من الحفرة وألبسه بردته وصلى عليه، ولكن الصلاة عليه هذه لا تجوز على الكافر، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، حتى ولو كان الميت هذا الأب أو الأم لا يجوز الصلاة عليه، وإنما يجوز دفنه لوليه. فلما جاء علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وانظر للولاء والبراء، إن عمك الشيخ الضال لقد مات، إن عمك الشيخ الضال لقد مات، هكذا يقول علي أنا عمك. وهذا في رد على أولئك الجهلة الذين يقولون سماحة الأديان ووحدة الأديان، ويقولون لما يموت شنوده: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا شنوده لمحزنون، قطع الله لسانك قبحك الله، كيف يقال ذلك؟ وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات فلذة كبده إبراهيم ابن ماري القبطي، كيف يقال ذلك عند موت رأس من رؤوس الكفر والعياذ بالله؟ نحن لا نظلمهم ولا نخونهم ولا نغدر بعهدهم، ويجوز أن يعيشوا بين ظهرين، ولا يجوز قتل معاهدهم بل هم من الكبائر، لكن أن يقال ذلك عند موت رجل كافر فهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: والثالثة لما مات عبد الله بن أبي جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عليه. قلت يا رسول الله، تصلي على هذا الكافر المنافق؟ فقال: إيها عنك يا ابن الخطاب. فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا إسناد صحيح أيضا، ولا تعارض بين هذا ولا هذا، بل الكل صحيح. ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه، والله أعلم.
يقصد الحافظ بن كثير قول عمر: وافقت ربي في ثلاث. يعني هل هذه الثلاث محصورة في هذا العدد أم أن هذا على سبيل المثال؟ مفهوم اللفظ أنها محصورة، ولكن المنطوق عمر عدد أكثر من ثلاثة. فإذا تعارض المفهوم مع المنطوق أيهما نقدم؟ المنطوق. لماذا؟ أحسن، لأن المنطوق معصوم، أما المفهوم فليس بمعصوم. نعم.
وقال ابن جريج أخبرني جعفر بن محمد عن
وهذا أبيه، وهذا عفوا، وهذا له نظير أيضا في السنة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل. فقول أعطيت خمسا ليس للحصر، وإلا فإن خصائصه صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء أكثر من خمس، حتى أبلغها بعضهم أكثر من 20 خصلة خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وقال ابن جريج أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن جرير
وهذا من السنة، إذا صلى إذا طاف الإنسان بالبيت طواف القدوم أو إذا طاف بالبيت سبعة أشواط إذا انتهى من الطواف فإنه يصلي خلف المقام ركعتين لهذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم صلى. ومن السنة أن يقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص قل هو الله أحد. وإذا لم يتيسر له الازدحام الشديد الصلاة عند المقام وتعارض الصلاة مع طواف الطائفين فأيهما يقدم، أو فأيهما يقدم، الطواف ولا الصلاة؟ لماذا؟ لأن الله قدمه. لذلك إذا تنازع الطائفون مع المعتكفين فأيهما يقدم؟ الطائفون، لأن الله عز وجل قال أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأول شيء يقدم عند البيت هو الطواف، لأنه لا يقع إلا في هذا المكان، لا يشرع إلا في هذا المكان، بعد ذلك العاكفين، بعد ذلك الركع السجود. وفعل بعض الناس في الزحام الشديد أمام الناس ويصلي ويبدأ يحجج على الناس، هذا خطأ ليس بصحيح ولا بسديد، إنه يذهب في أي مكان في المسجد يجزئه ركعتان. نعم من السنة أن يتخذ مقام إبراهيم مصلي، لكن إذا كان زحاما يعني يقف يصلي ويوقف كل الطائفين هذا غلط. بعض الناس يأتي يفعل يعني شبكة يحجز على من يصلي ويؤذي، وربما مات بسبب هاتين الركعتين بسبب جهله، أنه ربما أنه لا يفهم أنه يصلي في أي مكان في المسجد. نعم. نعم.
الأسر الشد والعصب الشدة والخطر والخلق والإضرام اتباس الدول وعود أسر ويسر أو هي لحم عود يوضع على بطن من اقتبس بول
فقط.
وهذا الأسر والإسارة.
طيب وانظر انظر أيضا وياتكم أسارة في القراءة يفادوهم ومحرمون في إخراجهم، هل فيها أسارة وأسارة؟ الله أعلم فيها الوجه.
قال رحمه الله وقال ابن جرير حدثني يوسف بن سلمان حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا
يوسف بن سليمان ولا سلمان؟
سلمان
سلمان في الدنيا أكثر يعنيكم جميعا سليمان انظر يا حمزة سليمان ولا سلمان. نعم.
قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال استلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم تقدم إلى مقام إبراهيم.
أيضا عفوا هذا من السنة أيضا الرمل في الثلاثة أشواط الأول بخلاف للضباع فإنه في السبعة أشواط. والرمل هو إسراع السير مع مقاربة القطى بخلاف الركض والجرش فإنه لا تقارب في القطى إنما في تباعد. أما الرمل فيكون القطى متقاربة ولكن مع سرعة السير. هذا من السنة في الثلاثة أشواط الأول. والأربعة أشواط الأخرى لا يرى. وأيضا يشرع الرمل مع هز الأكتاف في السعي وذلك إظهارا للقوة، لأن المشركين لما رأوا الصحابة يسعون حول الصفا والمروة قالوا إن محمدا وأصحابه أصابتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا مع هز الأكتاف، وهذا الحكم باق وإن زالت علته، إلا أنه باق لأن الصحابة رملوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
سلمان الباهلي.
سلمان. نعم. من الطبقة.
الطبقة العاشرة.
نعم هو هذا. أكمل الترجمة.
سلمان الباهلي أو النازلي أبو عمر البصري صدوق من العاشرة.
نعم. صدوق من العاشرة. نعم.
أسرى.
نعم.
حمزة مع الإمام.
في آية وإياتكم أسارى.
نعم.
أسرى.
أسرى حمزة مع الإمام وفخر الأعمش حسن.
كيف يعني أسرى حمزة مع الإمام؟ كيف تقرأ؟
أسري.
نعم. وياتوكم أسري تفادوا.
أسار البخون.
أسار البخون.
نعم. مع ملاحظة الإمالة والتقليل لأصحاب كل منهم.
يعني أساري. نعم. ما فيها أسارة. نعم.
قال استلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث حاتم بن إسماعيل. وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلفه المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار. كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه. كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها هكذا حتى
وهكذا. عندك هكذا ولا وهكذا؟
هكذا.
وهكذا أفضل.
كلما فرغ من الجدار نقله إلى الناحية التي تليها وهكذا حتى تم جدارات الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها. ولهذا قال أبو طالب
قال شيخنا ولم يكن هناك حجر الذي هو حول الكعبة الآن ثم هدموه يعني قريشا وقصرت بهم النفقة لما أرادوا أن لا يدخلوا في البيت شيئا من المحرمات من الربا ولا غيره قصرت بهم النفقة فتركوا البناء. وفي عهد الحجاج بن يوسف الثقفي أعاد ابن الزبير عبد الله بن الزبير الكعبة على مقام إبراهيم كما بناها إبراهيم عليه السلام، ثم قاتله الحجاج وصلبه على خشبة، وأعاد الكعبة على بناء الجاهلية. هذا من شؤم الحجاج والعياذ بالله، وهي كذلك إلى يومنا هذا. انتهى كلام شيخنا. والنبي صلى الله عليه وسلم تشوف لبناء الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم، كما في الصحيح عند البخاري في صحيحه أنه قال عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. لكنه مات صلى الله عليه وسلم ودون أن يفعل ذلك خشية المفسد. وللشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة في ذلك، في الرد على بعض العلماء الذين أنكروا إعادتها على قواعد إبراهيم. الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ بن باز رحمه الله، محمد بن إبراهيم على الشيخ من العلماء الفحول رحمه الله. نعم. خشية المفاسد. يوجد في المسجد الحرام الآن بعض المخالفات، في المسجد النبوي كتابة بعض أسماء الله الحسنى والآيات، هذا ليس من السنة، هذا مخالف، وهذا يكره قراءة الآيات على الجدران وتعليقها. ولكن هذا من أيام الدولة العثمانية الصوفية، وربما إذا قام أحد يعني بإزالة هذا يحصل مفاسد عظيمة، ولكن علماء ينكرون هذا، وأرجو الأمر في ذلك إلى السلطان ولي الأمر الحاكم، ولا بد أن تراعى المصالح والمفاسد، لا سيما في الأماكن التي يجتمع فيها الناس ويجتمع فيها البر والفجار والمنافقون والمؤمنون، ويجتمع الناس فيها من كل حدب وصوب، لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد. نعم. يقولون ذلك، يقولون ذلك أنها موضع القدم هو هذا، الله أعلم. نعم. نعم. ولهذا قال أبو طالب. نعم.
ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية: وموطئ إبراهيم في الصخر، في الصخر رطبة على
موطئ قسم،
موطئ
لا غلط
مشكل
خطأ، هكذا صح شيخنا قال الطالب كما قرأت: وموطئ إبراهيم، قال وموطئ إبراهيم، قال قسم على عادة أهل الجاهلية في القسم بغير الله، كان تقول والله ويل الله، هذا قسم. نعم.
قال وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدمي حافيا غير ناعلي، وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثهم قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام أخمص من الكسر،
هكذا ضبط شيخنا وبشكل أخمص، وهو قال وهو وسط الرجل من أسفل. نعم. وفي حديث انتهى كلامه، حديث أبي طالب عند مسلم أن النبي عليه السلام قال: يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منها أم دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأقلهم عذابا، العياذ بالله. أبو طالب. نعم.
قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وقال ابن جرير: حدثنا بشر ابن معاذ، حدثنا يزيد ابن زريع، حدثنا سعيد.
نقف عند قول ابن جرير هنا، نقف هنا إن شاء الله.